بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لأحد الناس. قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. لأن المعلم المدرس يحتاج إلى التواضع، لا يتكبر على المتعلمين ويتعاظم عليهم فيحرمهم أشياء هم يحتاجونها، لكن بلينه وتواضعه فإنه إذا أرادوا شيئا أخذوه منه أو سألوه. قال: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. قال: رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا حديث في التواضع، فكما قال المؤلف لأحد الناس، فكيف بمن يعلم العلم فيحتاج إلى التواضع. وهذا الحديث: ما نقص صدقة من مال، معنى أن الصدقة تكثر في المال، أي يبارك الله عز وجل في مال العبد. وأيضا العفو: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فالعفو ليس ذل بل هو عز، والعفو هنا إذا عفى عمن ظلمه من إخوانه المسلمين، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال: فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده؟ أن المدرس يعتبر أبا للطلاب، فتعاظمه عليهم واستكباره عليهم لا يحق، لأنه بتعاظمه يفوتهم أشياء كثيرة. قال: معهم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وهذا الحديث لا يصح، وهو من طريق عباد بن كثير، وهو متروك، وقد رواه ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك أخرجه الطبراني في الأوسط، وذكره في الحلية عن عمر موقوفا، وهو أصوب من المرفوع، عن الظاهر أنه عن عمر موقوفا من كلامه: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. معنى لينوا جانبكم لهم، تواضعوا لهم. قال: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة، أنا أعطاه الحكمة في الأفعال وفي تعامله. قال: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه، وكما تقدم أيضا لا يكون عليهم شديد، لا يكون عليهم شديد. بعض الناس مثلا يظن أن الشدة هي التي تنفع، وهذا ليس صحيح، بل اللين أنفع والرفق أنفع، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة وغيرها. هذه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرفق هو أولى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. ولهذا المدرس لا يكون شديدا على طلابه، بل يكون لينا لهم، ويتفادى عنهم أخطاءهم، وكذلك أيضا يحاول أن يشجعهم، وغيرها من الآداب التي ينبغي أن يراعيها، وسيأتي أيضا ذكر هذا. قال: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما بهم، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، أن يقدم دروسه ويقدم تعليمه على حوائجه ومصالحه، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، لحديث أبي سعيد السابق. قال: ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه كراما لهم وتسنية لأمورهم. وهذا أيضا لا يصح، ذكره الخطيب في الفقيه المتفقه بإسناد ضعيف. قال: كل هذا في الحقيقة، أو طيب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه، هذا لا يصح كما قلنا، لكن مؤداه صحيح، أنا يا أبا فلان يا أبا فلان، والكنية غالبا من باب الإكرام فيكنيهم. قال: وينبغي يتفقدهم ويسأل عمن غاب عنهم، أو عمن غاب منهم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذلك، فإذا غاب إنسان قال: أين فلان؟ غاب ثابت بن قيس فسأل عنه، غاب جابر فسأل عنه، وغاب سعد بن عبادة أيضا فسأل عنه، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقد أصحابه. وهذا الذي ينبغي، أنه يتفقد طلابه ويسأل عنهم، إذا كانوا مثلا مرضى زارهم، إذا كانوا أيضا لهم حاجة، أو جعلتهم الحاجة يغوبون ولا يحضرون، فلعله عنده هذا. أحيانا بعض الناس مشاكلهم تأتي لهم مشاكل في بيوتهم بين أزواجهم وكذا، فيحتاج إلى من يحلها لهم ويصلح بينهم، فهذا يحصل. قال: وينبغي أن يكون باذلا وسع في تفهيمهم، باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله. أنا ليس المراد أن الإنسان يلقي الفائدة فقط بدون أن يفهمها طلابه، بل ينبغي أن يفهمها إياهم، لأن المقصود هو تفهيمهم العلم، تفهيمهم هذا العلم. وكلما كان الدرس مفهوما كان أولى وأحفظ لهم، ولا يعطيهم ما لا يتحملونه، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، عنه، هذا إذا كان أراد أن يختبرهم أو يسألهم، يخاطب معناه يسألهم في العلم، فيسألهم فيما يعرفونه، لا يكلفهم ما لا يعرفونه، ولا لا بأس أنه يسألهم لأجل الاختبار، أنا يسألهم سؤالا مثل ما فعل النبي، ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل الصحابة أحيانا: ما تعدون الرقوبة فيكم؟ ما من المفلس عندكم؟ كذلك لما سأل عن النخلة وهكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أصحابه بهذه الأسئلة. طيب، قال: فيكفي الإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل، لأن المثال يقرب المسألة، وكما يقال: بالمثال يتضح المقال. ولهذا تجل أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة، وكذلك أيضا القواعد تحتاج إلى أمثلة يوضحها بالأمثلة، لأن المثال يفهم. قال: فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل المحتملة. وينبغي أيضا على الطالب أن يعين المدرس في هذا، فإذا لم يفهم شيئا مما ذكره فإنه يسأله، وإن غاب عنه الدليل سأل عن الدليل، وهكذا. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله تعالى عنه.